بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرحنا لعبر ودرر من سيرة خير البشر. وقفنا معكم أيها الإخوة حول مراحل الدعوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهجها في مكة في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام، ونذارته للناس بالتوحيد والعقيدة الحقة. وتكلمنا عن المرحلة السرية وأبرز الصحابة الذين أسلموا في هذه المرحلة، وما تميزت به هذه المرحلة من مسائل وقضايا يحتاج إليها الداعي إلى الله جل وعلا. المرحلة الثانية أيها الإخوة وهي مرحلة الجهر بالدعوة، وتسمى عند بعض العلماء بالمرحلة العلنية. والسبب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صدح وأعلن فيها أنه نبي، وأعلن فيها كذلك الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتنديد، وأعلن فيها أن هذه الأوثان التي تعبد من دون الله ما عبدت إلا بالبغي والظلم والعدوان، وأعلن أن العبادة ينبغي أن تكون محض حق الله جل وعلا، لا يشركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقد أوحي إليك ولإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وصوره ومعالمه، وأن ما يفعله المشركون من التقرب بهذه الأوثان والأصنام وجعلها زلفة بين يدي الله جل وعلا أنه هو عين الشرك. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهنا بدأت المرحلة التفصيلية في باب الدعوة، وهي مرحلة المواجهة المباشرة كما يقال، هذا لفظ عصري، لفظ المواجهة المباشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. لذلك منذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وجد الصد والإعراض. والعلماء يقولون أيها الإخوة الدعوة إلى الله على نوعين. النوع الأول الدعوة الإجمالية، أنك تدعو إلى الله جل وعلا إجمالا، بمعنى أنك توضح الأمور دون الدخول إلى التفاصيل والإغراقات. فهنا في هذه المرحلة الغالب أن الإنسان لا يواجه الصد والإعراض، لأن الدعوة الإجمالية دائما حمالة أوجه. أنا لما أتكلم عن التوحيد الكل يفسر التوحيد بحسب ما هو يفهمه، فأنت التوحيد لديك له معنى، وهذا له معنى، وله هذا معنى، وعند هذا معنى، فلا يحصل هنا أيها الإخوة أي صد أو إعراض أو تكذيب. متى تكون المرحلة الثانية؟ وهي مرحلة تفصيلية، مرحلة ماذا؟ الدعوة التفصيلية، وهو أن تبين التوحيد مفصلا، وتبين أن هذه الأفعال التي تفعل من الطواف بالقبور ومن التعلق بالأشجار والأحجار ودعائها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها وصرف أي أنواع العبادة من دون الله لها، أن هذا هو محض الشرك، وأنه يخالف التوحيد. هنا ستحصل المصادمة بينك وبين غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلح. هذه دعوة تفصيلية. السبب أن هذه الكلمة بموجبها تتضمن النفي والإثبات، إثبات العبادة لله وحده، ونفي ما يعبد من دونه من الأوداد والأوثان والأصنام. هنا هم فهموا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبطل ما هم عليه من معنى من الشرك والكفر، فمباشرة قالوا أجعل الآلهة تماما إلها واحدا. هذه المرحلة أيها الإخوة جاء فيها قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. قال ابن عباس، وقد جاء في ذلك حديثين وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس كذلك، قال لما أنزل الله أو لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فقال يا صباحا، حتى صعد الصفا فانتهى إليه فقال يا صباحا. طبعا العرب أيها الإخوة، من باب الفائدة العرضية لكم، العرب إذا رجعتم إلى كتب تاريخ العرب لديهم العرب طرق في الإعلان عن الأمور، تعرفونها كيف العرب إذا أرادوا أن يعلنوا على أمر ماذا يفعلون؟ ها؟ ممتاز، بيض الله وجهك. إما أن يتعروا، ولذلك جاء في بعض الحديث نمشى قال النذير العريان، أيضا استخدام التعري أو حد يعرف، أو أحيانا استخدام النار للإشارة فيها إلى الدخان، أو إشارة الدخان إلى وجود الحرب ونحوها، أو يستخدم قرع الطبول، وهذا من الأنواع، إذا قرع العرب الطبول فأعرف أن ماذا؟ أن الحرب قادمة. أو عندهم عدة استخدام، أو أن يلجأوا إلى الكعبة لأمر ما فيحاولوا أن يحشدوا ما استطاعوا من القبائل لأن الأمر عظيم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباحا، فهم اجتمعوا فقال لهم ألأيتم أن إن أخبرتكم أن خلف سفح هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جاء في بعض الروايات قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقولن لكم كلمة تدين لكم بها العرب. فقالوا نقول وربك عشرة. إذا المسألة كلمة نحن نقول عشرة بدلها. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا العرب أيها الإخوة من باب الفائدة هم أذكياء ولديهم فطرة ولديهم قوة في اللغة العربية. يعني الآن الناس تقول لهم لا إله إلا الله ممكن بعضهم لا يفهم معناها، قالك لا خالق ولا رازق إلا الله. العربي يفهم على أن لا نافية للجنس، وعلى أن اسم إن الإله هو اسم لا نافية للجنس، وعلى أن ثمة خبر محذوف من لا نافية في الجنس. والعرب أيها الإخوة تحذف كثير الخبر لا النافي للجنس، كما قال ابن مالك وشاع في ذا الباب، أي باب لا النافي للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. فهم يعرفوا على أن المحذوف من خبر لا للجنس حق، اللا إله بحق هو الله، معنى ذلك أن كل ما نعبده من دون الله فهو باطل. فقالوا له تبا لك سائر اليوم، كما قال أبو لهب ألهذا جمعتنا. وروى الشيخان كذلك من حديث أبي هريرة بعد قول الله جل وعلا ولما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا إليه فخص وعم، ثم قال يا بني كعب لؤي أنقذوا أنفسكم، يا مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني لك عند الله شيئا إلا أن لي رحمة سأبلها ببلالها. هذه الحادثة فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى أن الأصل في الداعية أيها الإخوة أن يبدأ بالقرابة والمحيطين، فهم أولى الناس بدعوته، ولذلك أولى الناس بالمعروف هم الأقربون. والأقربون أولى بالمعروف كما يقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببطون قريش القريبة منه، يا بني عبد مناف، يا بني كعب بن مرة، يا بني هاشم، يا بني عبد الشمس. وهذا هو الواجب على الداعية. الفائدة الثانية، تباطؤ الاستجابة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ بسبب مواريث الشرك التي كانت عندهم. وهذا ينبغي على الداعية أن يعلمه، أن الاستجابة من الطرف الآخر تأخذ وقت، لأنك تحتاج إلى أمرين. ما هو الأمرين؟ أولا التخلية ثم التحلية. دائما أيها الإخوة، الناس لما تدعوهم إلى الله على نوعين، إما أن يكون الشخص رأسه فارغ، ما في شيء، ما عنده أصلا شيء في ذهنه، لا يعني لوثات ولا أفكار ولا تحزبات، ولا إنسان بسيط على الفطرة، فهذا سهل، أنت تحشي أنت بالعقيدة والتوحيد. المشكلة في الطرف الآخر، وهي ماذا؟ ما لو كان هذا الشخص لديه قناعات ولديه أفكار ولديه توجهات، فأنت تحتاج إلى أمرين: أن تزيل هذه الأفكار منه، وتبين له أنها على باطل، ثم بعد ذلك تبين له الحق والتوحيد. فأنت ستمر بمرحلتين. النبي صلى الله عليه وسلم أولا لجأ إلى التخلية، أن يخلي الشرك الذي ماذا؟ عشعش في قلوبهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يحليها بالتوحيد والعقيدة، وهذه مرحلة صعبة. الفائدة الثالثة أيها الإخوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، وهذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر ما بدأ ما انتهى به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بدأ دعوته بالتوحيد، ختم دعوته بالتوحيد. باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، التوحيد هو الميزان لجميع الدعوات والجماعات والفرق التي تراها اليوم. إذا رأيتها تدعو إلى التوحيد وتعظم التوحيد ويعني تهتم بالتوحيد، فاعلم أن هذه الدعوة على ميراث النبوة. وإن رأيتها تهون من التوحيد أو تقلل منه، أو هي تخالف التوحيد، أو لا تعظمه، أو لا تجعل التوحيد أصلا من أولوياتها، فاعلم أن هذه الدعوة ليست على ميزان النبوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفيصل هو الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة. هناك من يرى على أن التوحيد ممكن أن يتعلم في 5 دقائق، لا يحتاج، ثم يصرف وقتك في يعني أمور جانبية ويصرفك على الأمر الأهم وهو التوحيد، أو أن تجد مخالفات وتجد شركيات وتجد يعني مخالفات تنافي التوحيد، ثم يقول لك والله من أجل مصلحة الدعوة نحن نرجئها أو نؤخرها. لا، التوحيد هو الأساس الذي ينبغي أن تصفى دونه الأمور، لا محاباة ولا مجادلة ولا مداهنة في أمر العقيدة والتوحيد، لأن هذا هو أساس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما جملهم ولا حباهم، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، انتهى ماذا؟ الأمر. الموقف الرابع أو الفائدة الرابعة، أن موقف الصد والإعراض للداعية هذا موقف مألوف، وهذا حال الأمم ماذا؟ مع أنبيائها، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذه شبهة، وهذه شهدت حال الداعية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ننتقل بعد ذلك إلى موقف كفار قريش من دعوته عليه الصلاة والسلام. موقف كفار قريش أيها الإخوة من دعوته كان موقفين. الموقف الأول هو موقف الصد والإعراض الكلي، ولجأ هؤلاء إلى الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي والإيذاء يعني الروحي بكل ما تحمله كلمة الإيذاء. الطرف الآخر كان بين متردد وشاك، وينتظر ماذا تؤول إليه الأمور. والطرف الآخر أثر هذا الكلام فيه وبدأ في البحث عن الإسلام والدخول فيه. نلجأ أولا إلى مبحث الإيذاء الجسدي والنفسي من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمن لأتباعه. الأساليب التي اتخذها الكفار أيها الإخوة في الإيذاء أوصلها العلماء إلى 15 أسلوب، وبعضهم أوصلها إلى 20 و25 أسلوب. أنا لن أذكرها كلها، أنا سأذكر أشهرها لأنها مرتبطة بنصوص القرآن والسنة، حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته في مكة كيف عانى عليه الصلاة والسلام في إيصال التوحيد. الأسلوب الأول، التأثير على الدعوة أو محاولة صد عمه وأقربائه عنه. أول أسلوب أنهم حاولوا التأثير على عمه، لأن عمه هو الذي كان يحوضه ويحرسه، فهم لا يستطيعون أن يصلوا لجسد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق ماذا؟ إقصاء عمه. ولذلك جاءوا إلى عمه، وقد ذكر ابن هشام من رواية ابن إسحاق وليس لها سند، أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أخيك سب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق ديننا، فإما أن تخلي بيننا وبينه وإما أن يكون لنا معك شأن آخر. فقال لهم أبو طالب قولا لينا رفيقا وردهم. فأنت تلاحظ أن الكفار أولا طلبوا من أبو طالب أن يخلي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يترك ابن أخيك ونحن كما يقال نصطفل فيما بيننا وبينهم، أو نحن نخلص أمورنا معا. الثاني أن محاولة الدفاع أبي طالب عنه وسلم بدأت من أول الأمر، فهو كان يذوده ويدافع عنه. الأسلوب الثاني أسلوب التهديد المباشر لأبو طالب بالمنازلة المباشرة له هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في بعض الروايات أن لهم أنهم جاءوا إلى أبو طالب وقالوا إن لك سنا وشرفا عندنا، وإنا قد انتهينا منك إلى ابن أخيك، فإما أن تسلمه لنا وإما أن نقاتلك دونه. يعني اختر وحمده، إما أن نقاتلك دونه أو معه وإما أن تسلمه لنا. هنا خاف أبو طالب على نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ووعظه. وقد أورد ابن إسحاق أيها الإخوة وجمع من العلماء إسناد الحديث المشهور، وإن كان بعض من يعني علماء مشايخنا المتأخرين يضعفون هذا الإسناد، لكن معناه صحيح، أنه أن أبا طالب لما سمع هذا الكلام من كفار قريش جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي ألا ترى ما يتحدث به القوم؟ فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الدين ما أتركه، لن أتركه حتى يخلي الله بيني وبينهم، لن أتركه مهما أن يقول. فجاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلما سمع ذلك يعني أبو طالب رق وحن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امضي لما أمرك الله جل وعلا بك، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. وجاء في ذلك الأبيات المشهورة عن أبو طالب أنه قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا، مستحيل لن أسلمه لكم مهما أن يكون. وهنا أيها الإخوة أشار ابن كثير وجمع من العلماء أن الله جل وعلا قد امتحن قلب أبا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلب أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحب الذي هنا كان من أبو طالب حب طبيعي ما هو حب شرعي أبدا، لأنه لم يكن أصلا على دين ماذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم أمرين غريبين، عم هو من أشد الناس حبا له وهو أبو طالب، وعم من أشد الناس بغضا له وهو من أبو لهب، فسبحان من جمع له عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. الأسلوب الثالث الاتهامات، وهذا الأسلوب أيها الإخوة يقصد منه تنفير الدعوة، تنفير الناس من ماذا؟ من الدعاة ومن أهل الحق ومن أتباع الحق. وهذا الأسلوب هو أسلوب أصلا متوارث، قد ذكر شيخ الإسلام في كتابه مسائل الجاهلية أن من مسائل الجاهلية التي تورثت عن الأمم السابقة الطعن في الرسل وفي أتباعهم وفي أهل الحق، ما نراك اتبعك إلا الذين هم ماذا؟ أراضيلنا بعدها ماذا؟ الرأي وغيرها من أنواع الاتهامات التي إما أن يتهم فيها الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: ما من نبي إلا من الأنبياء إلا وقد ابتلي. وقال: إن أكثر إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، الأنبياء اتهموا حتى في أعراضهم. فورقة بن نوفل قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا ماذا؟ مؤزرا. الشاهد أيها الإخوة، الاتهامات كانت كثيرة ومتنوعة من كل أنواع الاتهامات التي تتخيلها. اتهموا بالجنون والسحر والكهانة، وأنه يفتري القرآن من عند نفسه، وأنه صابع، وأنه يأخذ من الأعاجم وغيرهم ويتلقى منهم، وغيرها من أنواع الاتهامات. وسبحان الله، دائما أهل الحق تجد أنهم يتهمون بذلك. أهل السنة أيها الإخوة والجماعة كانوا يتهمون بأنهم حشوية، وأنهم نابتة، وأنهم مشبهة، وأنهم مجسمة، وأنهم ناصبة، وأنهم اتهامات من ماذا؟ من أهل الباطل. فالبغية من ذلك والتنفير من أهل الحق، ويعني ذمهم، أو يعني مثل ما تقول تنفير الناس من اتباع ماذا؟ دعوتهم، أو اتهامهم بأنهم يكفرون الناس، وأنهم يفرقون، وأنهم هذه الاتهامات لا تغير الواقع شيئا. خذوا معي أولا الجنون. قال الله جل وعلا: ويقولون إنه لمجنون. طبعا أنا جمعت لكم من خلال الآيات أبرز الاتهامات. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ولذلك العرب تعرف الجنون، ولذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا: هل به من مس أو سحر؟ العرب كانت تأتي تسأل الرجل هذا: هل به مس أو سحر؟ فبعضهم قال يقول هو مجنون. الاتهام الثاني السحر، وهذا من أبرز الاتهامات، بل إنهم أجمعوا كلمتهم كما جاء في حديث الوليد بن مغيرة، وإن كان في إسناده مقال: يا معشر قريش، وحثهم ذلك عندما رأى اجتماع العرب في موسم الحج، خافوا العرب جاءوا، قالوا فاجتمعوا عند الوليد بن مغيرة فقالوا: نقول كلمة نجمع بها أمرنا، يعني أنا لابد قبل أن يأتي موسم الحج نتفق، لو قلت أنت هذا صابع، قال هذا أنت قلت ساحر، هذا قال هذا مجنون، أنت قلت أن هذا يعني لنفرض أمر آخر. العرب لما تسمع اختلاف قريش في النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب، أخي كيف أنت تقول هذا مجنون، هذا يقول هذا صابع، هذا يقول ساحر، ذاك يقول كذا. فأجمعوا كلمتهم ماذا؟ جميعا على أن يقولوا أنه ماذا؟ أنه ساحر. والمراد بالسحر هنا أنه يفرق بين ماذا؟ الأقارب، ويفرق بين المرء وأبيه ونحو ذلك. جاء في حديث قصة الطفيل بن عمرو الدوسي عندما حذروه من سماعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه ساحر، قال: لا أتين هذا الساحر، أشوف أنا عنده ماذا، السحر أو لا. الاتهام الثالث الكذب، وقال الكافرون: هذا ساحر ماذا؟ كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. الاتهام الرابع، اتهموه بأنه يخلق الأمور، وأنه يأتي بها من الأساطير الماضية الأولى، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثم رابع، اتهموه بأنه يختلق القرآن من عند نفسه أو من عند غيره، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يكلمه بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فكيف يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أعجم ومن أعاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا عربي وهو صهيب الرومي. ثم اتهموه بالضلالة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فعلا الاتهام بالضلالة. والله أيها الإخوة، الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. الآن يعني من يتمسك بالدين نفس الشيء يتهم بالشدة والتزمت والرجعية والتخلف، ويتهم بالإرهاب، ويتهم ب يعني أنه يعيش القرون المتأخرة، وأنتم بأنفسكم تشهدون وترون. فكن أنت على حق أن هذا الطريق الذي تمشي فيه أنت هو طريق الأنبياء. ستؤذى ستؤذى شئت أم أبيت. الصحابة رضي الله تعالى عليهم جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من كفار قريش، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن الرجل في من كان قبلكم ينشر بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله. أنت ممكن في نطاق عملك لا ترقى أو لا تبلغ أو مثلا لا تحصل على ما تريده من متاع الدنيا وغيرها، فأنا أقول لك فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحاجة الحاجة الدنيا إلى زوال، فاصبر. هذا الطريق طريق مليء بالشوك لكن عاقبته ماذا؟ جنات النعيم. الأسلوب الرابع السخرية والاستهزاء والضحك واللمز وغيرها تجاه ماذا؟ المؤمنين. وهذا أيضا من ماذا؟ الأساليب الموروثة على الأمم السابقة، وهي السخرية والاستهزاء واللمس والحوية. روى البخاري أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ساخرة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ماذا؟ قد تركك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل لا عليه القرآن ليومين أو ليومين، فأنزل الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ماذا وما قلى. وروى البخاري كذلك أن أبا جهل كان يقول دائما اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تأملوا معي كيف يعني يتشفون بالمؤمنين ويسخرون يزعون الضحك والسخرية واللمز. قال الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بعض الناس الآن يضحك عليك في شكلك أو في هيئتك أو في كلامك أو يضحك عليك في أسلوبك، أسلوب يتخذه بعض الناس ويحاولون الضغط النفسي عليك، فأنت انتبه من هذه الأساليب السخرية والاستعلاء ونحوها. يعني هذه أيضا كانت من ماذا؟ من الأساليب التي يتخذونها. كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم دائما يستخدمون معه أسلوب الازدراء، يقولون يا محمد إن أردت أن نسمع منك فاطلب من عندك العبيد واطلب من عندك الضعفاء واطلب من عندك هؤلاء نحن أشراف القوم، إما أن تخصص لنا ساعة وخصص لهم ساعة. فأنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في آية قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وفي الآية الأخرى ولا تطرد الذين يدعون من دون الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من ماذا؟ من الظالمين. فهذا الأسلوب وهو أسلوب الانتقاص والإزدراء معروف. يأتي إليك واحد من أشراف القوم يقول لك يا أخي أنتم ما يتبعكم ولا يحضر دروسكم إلا ضعاف الناس الذين هم غير مشهورين أو غير معروفين بنسب أو قبيلة أو مال ونحوها. فالرد عليه هو ذلك. أسلوب الخامس التشويش على القرآن ومحاولة المشركين افتعال الأصوات العالية والصياح حتى لا يسمعوا للقرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الأسلوب السادس التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب ماذا؟ المعجزات التي يعني يصعب الإتيان بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون معه ماذا؟ جنة أو تكون له جنة يأكل منها. طلبهم الأمور المستغربة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعناب أو عنب فتفجر الأنهار خلالها ماذا تفجيرا. تأملوا معي ماذا يطلبون. كل ذلك من أسلوب التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأسلوب وهو أسلوب السابع المساومات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن أسلوب يأتي لعملية التنازل معك. تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك ماذا سنة. فأنزل الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أيضا أسلوب الإغراء وسيأتينا. يا محمد إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا اختر أنفس ما تشاء من أموالنا، إن أردت إن أردت إن أردت. فهم يحاولون أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإغراءات الماذا؟ المادية. أنت تريد منصب، تريد جاه، تريد عز، تريد شرف، تريد سؤدد، اترك ما أنت عليه. وهذا للأسف من أساليب الموروثة. أيضا أسلوب التعرض للقرآن والتنقيص منه، وإما أن يقولوا أنه كلام بشر أو أساطير الأولين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به أو غيرها. وجاءت في ذلك الآيات الصريحة. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بمكة وكان يرفع صوته بأصحابه، وكان المشركون يلاغطون ويسبون ويشتمون، فأنزل الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسمع هؤلاء فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها حتى يسمع ماذا أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا. الأسلوب التاسع الترهيب والترغيب، وقد جاء ذلك في كلام عتبة بن ربيعة، وإن كان الإسناد يعني فيه مقال لكن العلماء يعني يستشهدون به وقد ذكرناه لكم سابقا. الترهيب وهو أسلوب التخويف. روى البخاري مختصرا أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو سمع عن رجل أسلم فقال لن يسفهن حلمك ولنطعن رأيك ولن يعني نكسدن تجارك ولنهلكن مالك. تخيلوا أسلوب، سنكسد مالك، سنخسر تجارتك، سيعني نهلكك، سنقتلك، وغير ذلك من الأساليب. الأسلوب العاشر أيها الإخوة الاعتداء الجسدي. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونختم بها هنا حتى لا نطيل عليكم، أنا فقط سننتهي الأساليب الجسدية، أما النفسية هذه نرجع لها في درس قادم. الأسلوب العاشر الاستخدام أسلوب الإيذاء الجسدي للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده. ألم سلم وضعوا سل الجزور على رأسه وضربوه وشتموه وحاصروه في الشعر عليه الصلاة والسلام 3 سنوات هو وأهله وقرابته. يعني تخيلوا أيها الإخوة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم الطائف؟ قال نعم والله لقد عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل بن كيلان فما شعرت بنفسي إلا وأنا في قرن التعال. طبعا ثمة محذوف الكلام، فصدني وكذبني وأغرى بي الصبيان. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف من كثرة الهم والغم. أنت أحيانا قد تمشي ولا تشعر بنفسك، لا تمشي وتشعر ماذا بنفسك من كثرة الهموم والغموم والأفكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربوه وشتموه وأدموه وأغروا به الصبيان، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم خرج والدم يتقاطر من رجليه من كثرة ما يرمون عليه الأطفال الحجارة، من كثرة الهم. أيها الإخوة ما شعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب يمشي 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 هم. جاء إليه ملك الجبال قال والله يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الآن جبلين عظيمين منك. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصنابهم من يعبد الله لا يشرك به ماذا شيئا. فتخيلوا ما هو الإيذاء الجسدي الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير رحمه الله له رأي في المسألة، يرى أن الإيذاء الجسدي ما كان في زمن عمه أبو طالب، إنما كان بعد وفاة عمه أبو طالب. ما السبب؟ السبب أن أغلب الروايات جاءت بعد وفاة عمه. ثانيا أن عمه أبو طالب كان يحوطه ويحوزه ويحميه، فمن يصعب أن يكون هذا الإيذاء موجود أبو طالب على قيد ماذا الحياة. ومنهم من يقول لا، هذا كان في زمن وعمه كان موجود، وأنا حقيقة ممن أميل إلى أن الإيذاء هذا كان بعد وفاة ماذا عمه. جاء في حديث البخاري مسلم من حديث عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله، فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع يعني زوارة له في عنقه فخنقه خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر إليه فقال فدفع وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقد جاء في حديث ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا بأبو جهل وأصحابه جلوسا، قال: أيكم يقوم إلى سنة جزور بني فلان، وقد يعني نحرت قريبا، فيضعه على كتف محمد. قال: فقام أشقى القوم فوضعه على يعني كتفه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع، فقال: فوالله رقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. ثم قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي سمى صرع يوم بدر سحبوا إلى القليب قليب بدر. وتكذيب أهل الطائف معروف للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الارتداء الصحابة فتدي على أبا بكر الصديق، وضربوه ضربا شديدا حتى غشي عليه، وتعرض عثمان كذلك للإيذاء، وأم مصعب أو مصعب بن عمير التي طردته أمه وجردته من ثيابه. وهذه القصة أيها الإخوة، قصة مصعب بن عمير، حقيقة يضاعف إسنادها أكثر العلماء، فهي غير ثابتة على أن أمه طردته، على أن أمه يعني أهانته وجردته من ماله ونحو ذلك. أغلب العلماء يصححون يعني يضعفون هذه الخبر، لكن يقولون هو كان غنيا فأصبح ماذا؟ فقيرا. سبحان الله، الشخص أيها الإخوة حين قد يكون قبل تدينه يملك أموال وجاه وشرف وعز وكذا، بعد التدين قد يذهب منه كل ذلك، وهذا نوع من أنواع ماذا؟ الابتلاء. كم من الناس أيها الإخوة أنا أعرفهم أنتم تعرفونهم ما يصمد لما يرى الأمر يصل إلى منصبه أو وظيفته، أو يصل قد يصل إلى يعني مكانته وأمواله، يؤثر الحياة الدنيا على الفانية على الآخرة الباقية. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه الذي أعلن إسلامه أمام الناس، ضربوه وحملوه حتى يعني كاد أن يغشى عليه من الموت، وأن الصحابة رضي الله تعالى شكوا هذا الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد كان الرجل في من قبلكم ينشر بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله. الاعتداء على الموالي وهو كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بآل ياسر وهم يعذبون، قال: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما حصل لبلال بن أبي رباح خباب بن الأرد، وهذا مشهور. بقي فقط عندنا أسلوبين أشير لهم إشارة سريعة، وهو أسلوب ملاحقة المسلمين خارج مكة، وهذا سيأتينا وقت الهجرة، ثم أسلوب المقاطعة العامة التي اتخذها كفار قريش، وهذا سيأتينا أيضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نسيت أيها الإخوان أشير لكم على أن هذا الإيذاء الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد. منها الفائدة الأولى أن الله جل وعلا يربي نبيه على الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من ماذا؟ من الرسل. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. يعني تخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم من داخله من سب القرآن وسب الصحابة وإيذائهم وما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك. الفائدة الثالثة أنه ينبغي على الإنسان أن يستمسك بالحق ولا يلتفت إلى غيره. الله جل وعلا قال للنبي: فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا تلتفت لا يمين ولا يسار، ما دام أنك على الحق وأنك ثابت عليه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الفائدة الرابعة أن الابتلاء في أمور الدين تدل على رفعة الله جل وعلا بعبده. كيف؟ إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، وإذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاه، إن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله ماذا؟ السخط. فالإنسان يعود نفسه على ماذا؟ ويسلي نفسه على الابتلاء، لأن هذا من سنن الله جل وعلا الكونية التي ينبغي على الإنسان أن يهتمها. من الفوائد العظيمة عظم صبر الصحابة وتحملهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر، لما الله جل وعلا بين فضائل الصحابة قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد ماذا؟ وقاتلوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الشيخ سالم تيمية قال: إن الإنفاق في ذلك الوقت يختلف عن الإنفاق في هذا الوقت، مع ضيق الإسلام والتضييق والتشديد ونحو ذلك، فأجر الصحابة يختلف عن ماذا؟ عن أجور من جاء بعدهم. ولذلك كل من يطعن في الصحابة إنما يطعن في الدين. من الذي تحمل كل هذا الإيذاء حتى يوصل لك الدين، وأنت تأتي تقول لي أكثر من 99.9% من الصحابة ارتدوا وكفروا وخرجوا من الدين، وتتهمهم بما لا يتهم به العاقل، الذي لديه أدنى مسك من العقل يتهم به الصحابة. هذا كله يدل على ماذا؟ على فضلهم. لذلك الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبين الله جل وعلا ما آثر الصحابة وفضائلهم. وفق الله جميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.